عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، هذا الحديث ضعفه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم، وصححه في مقابلهم ابن المديني وعمر بن علي الفلاس والطبراني وابن حزم، وقال الطحاوي إسناده مستقيم غير مضطرب، وصححه غير من أهل العلم ومنهم الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقال الترمذي هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب. وحديث بسرى رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، الحديث صححه أحمد والبخاري وابن خزيمة وابن معين والدارقطني والبيهقي والترمذي وابن حبان عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. اختلف أهل العلم في هذين الحديثين وهل يجمع بينهما أو لا، أو هل يرجح أحد الحديثين على الآخر. نحن ذكرنا نواقض الوضوء، ما ذكرنا هذا من ضمنها وهو ما يتعلق بالمس، وأرجع أن الكلام فيه لما وجد فيه من الاختلاف الشديد. حديث طلق بن علي، طلق بن علي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يلقه مدة رضي الله عنه، جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا قال بعض أهل العلم أن حديث طلق رضي الله عنه لعله ناسخ. واختلفت عبارات أهل العلم في هذا، يعني هذا لا يعرف به الناسخ من المنسوخ، وإنما يعرف الناسخ من المنسوخ بوقت سماع الحديث نفسه لا بوقت روايته. هذه قاعدة مهمة جدا، النسخ يعرف بوقت سماع الحديث لا بوقت رواية الحديث، فقد يسمع الراوي الحديث اليوم ويرويه بعد مدة ويرويه بعد مدة، فالنسخ يعرف بوقت السماع لا بوقت الرواية. وعلى كل حال الصحابي قد يروي عن الصحابي الآخر، قد يروي عن صحابي آخر، وهذا أيضا لا يفيد شيئا في النسخ. حديث طلق بن علي ظاهره أن مس الذكر، وقلنا حقيقة المس ما هي؟ الملامسة بدون حائل، فظاهره أن الملامسة بدون حائل لا تنقض الوضوء. إذا جاء هنا يمس ذكره في الصلاة، وحديث بسرة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ فيها أمر، كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغير مثله أو بنحوه. فظاهر الأحاديث مشكل من جهة الأمر بالوضوء ومن جهة جواز أو أنه لا ينقض الوضوء أو أنه لا ينقض الوضوء. والمسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم، فذا جاء عن مصعب بن سعد قال كنت أمسك المصحف على أبي فاحتككت فمسست ذكري، إذا البيهقي، فقال لعلك مسست ذكره، قال قلت نعم، قال قم فتوضأ، قال قم فتوضأ. وجاء خلافه عن جمع من الصحابة رضي الله عنه، فالمسألة خلاف بين الصحابة رضي الله عنه. وأقوى الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال على اختصار: القول الأول إيجاب الوضوء من مس الذكر، والقول الثاني عدم إيجاب الوضوء من مس الذكر مع استحبابه، عدم الإيجاب لكن استحباب. القول الثالث مس الذكر بشهوة. هذه ثلاثة أقوال هي أقوى الأقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى. أما الإيجاب ففي حديث بصرة، وأما الاستحباب ما هو؟ حديث طلق. الاستحباب الجمع بين الحديث، الجمع بين إعمال الأحاديث. والثالث ما هو؟ قالوا إن المس، إن المس ليس هو في نفسه، فالذكر كسائر الأعضاء من الجسد، ولكنه فارق في من جهة أنه قد يمس بشهوة. وطبعا مسألة هذه يدخل فيها مس المرأة بفرجها أيضا، فمن هذه الجهة قيل إنه فيه الوضوء، من جهة أنه خصوصية ذكر الذكر أو الفرج فيه ماذا؟ فيه أن المرأة المعذرة المسألة متعلقة بالشهوة. والذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم قولا: إيجاب الوضوء وعدم إيجاب الوضوء. ولم يأتي في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما يتعلق بالشهوة، لم يأتي في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ما يتعلق بالشهوة، يمسه بشهوة. فإذا صح معنا الحديثان فعندنا الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة، هذه القاعدة الأصولية، الأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة. فعندنا حديث بسرى فيه أمر بالوضوء فهو في ظاهره يفيد الوجوب، لكن وجدت عندنا قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث طلق ابن علي رضي الله عنه. فالراجح من الأقوال أن مس الذكر يستحب منه الوضوء جمعا بين الأحاديث الصحيحة في الباب، وأما ما يتعلق بالشهوة فمثله يقال فيما لو مس الرجل أو الإنسان غير الذكر وفيه شهوة، حتى لو مس غير الذكر بشهوة، فلو وقع المس على الفخذ أو على غيره من الأماكن فكذلك المسألة الشيء بالشيء يقاس ويلحق بنظيره، والله أعلم.